الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي أعتقد أننا لم نوفيه حقه ولم نتم شرحه، وهو الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. قلنا إن مصدر هذا الأدب الذي يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب توصيتنا به أن الإسلام دين النظام والتنظيم، وأنه يكره الفوضى ويحاربها، وما من مسلم ربي في ظلال الإسلام ونشئ على هدي من كتاب الله وسنة رسوله إلا ومسأته الإسلامية هذه تحبب إليه النظام وتكره إليه العفوية والفوضى. من أجل هذا، ونظرا إلى أن عددا من الأشخاص سواء يوجدوا في طريق أو جمعتهم دار أو وجدوا في قاعة أو في مدرسة أو في أي مكان، إذا وجد عدد ثلاثة فصاعدا، فإن هذه الكثرة من شأنها أن تسرب إليهم الفوضى. ولكي لا تتسرب إليهم هذه الفوضى، ولكي يكون النظام قد ضبطهم سلوكا وتعاونا، ينبغي أن يكون لهم أمير يرجعون إليه ويصدرون عنه، حتى يكون هذا الأمير المحور الذي يجمع شتاتهم ويحقق التعاون الفكري والسلوكي فيما بينهم. ونظرا إلى أن أقل الجماعة ثلاثة، إذا ينبغي إذا وجد أقل الجماعة وهو ثلاثة في مجال ما، في مكان ما، في مناسبة ما، ينبغي أن لا يخطو خطوة إلا بعد أن يختار من بين هؤلاء الثلاثة أميرا منهم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. كلمة في سفر مثال وليس للحصر، يعني وليس المعنى أن هؤلاء الثلاثة إذا وجدوا في دار متعاونين للقيام بعمل ما ينبغي أن يؤمروا أحدا منهم لأنهم ليسوا مسافرين. لا، هذا الفهم غلط. النبي عليه الصلاة والسلام يجعل من سفر هؤلاء الثلاثة مثالا، يعني إذا وجدوا وجمعهم عمل ما، جمع هؤلاء الثلاثة عمل ما، شركة، سهرة على عمل، لقاء على قراءة علم، خروج إلى مزهر، خروج إلى سفر، المهم أن أمرا من الأمور جمع هؤلاء الثلاثة على عمل. اذا ما ينبغي ان يباشروا هذا العمل الا بعد ان يختاروا منهم اميرا. هذا الكلام في ناس الدرس الماضي. ثم انني قلت لو سمعنا الان الشخص الذي يقع عليه الاختيار فينصب اميرا انه افضلهم عند الله، لا تلازم بين هذا وذاك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر احدهم، اتفقوا على واحد منهم واتفقوا على ان يكون هو اميرهم. في هذه الحالة يجب عليهم ان يطيعوا وجوبا شرعيا، ويحرم عليهم ان يخالفوا امره الا اذا عصى الله في هذا الامر. نعم، لان امارته شرعيه، واذا كانت امارته شرعيه فينبغي ان تكون نافذه. وما ان تكون نافذه ان تكون اوامره مطبقه، والا لم نستفد شيئا، لم يتحقق النظام. طبعا اذا امر بالمنكر فلا طاعه للمخلوق، معصيه الخالق. اذا نهى عن معروف لا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق. لكن هذا الذي اختير امرا هل هو افضلهم عند الله؟ لا، ليس بالضروره. قد يكون الاخرون كل منهم افضل منه. الافضليه عند الله شيء، والاماره التي يقتضيها النظام شيء اخر. الامير ينبغي ان تتوفر فيه صفات لا علاقة لها بالافضلية عند الله. مثلا الحزم، ينبغي ان يكون حازما، ينبغي ان يكون حكيما، ينبغي ان يكون مخلصا. هذه الصفات هي صفات دنيوية تؤهله لان يكون اميرا، ولكنها ليست دليلا بالضرورة على انه افضل من الذي لم يكن حازما مثله، ولم يكن حكيما مثله، ولم يكن لبقا مثله. ما ممكن يكون واحد من الاخرين تبصره تساويه عند الله عز وجل تدينا وعبادة والتزاما وحبا لله ومخافة من الله، على الرغم من انه لا يكون حازما مثل الامير، لا يكون لبقا مثله، لا يكون حكيما مثله. هذه الصفات تؤهل الانسان للإمارة والقيادة في دار الدنيا، لكنها لا تعني انه هو الافضل عند الله عز وجل. طيب، كذلك هذه النقطة شرحناها. انتهينا من هذا الى ان الثلاثة عندما يكونون في سفر مثلا، يعني يسيرون في طريق او جمعهم عمل او نزهة او نحو ذلك، ومع ذلك يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نؤمر فينا اميرا ثلاثة فصائل، فما ذلك بالاسرة، يعني اعضاء الاسرة. واعضاء الاسرة عادة زوج وزوجه واولاد، قلوا او كثروا. من باب اولى ينبغي ان يكون في الاسرة امير، انطلاقا من ان الاسلام دين النظام ويأبى الفوضى. حيثما وجد الاسلام طردت الفوضى، وحيثما وجدت الفوضى غاب الاسلام. هذه حقيقة معروفة. طيب، اذا الاسرة لا تستقيم الا اذا كان لها امير، هذه قاعدة. فمن هو الامير الذي ينبغي ان يرعى شان الاسرة؟ انطلاقا من الكلام العام الذي يقوله رسول الله هنا، اذا كنتم ثلاثة في سفر فامروا احدكم. طيب، انطلاقا من هذا الكلام ينبغي ان يجتمع اعضاء الاسرة ويختاروا من بينهم اميرا. اتفقوا، ربما اتفقوا على ان يكون الرجل الزوج، يعني ربما اتفقوا على ان تكون المرأة، ربما اتفقوا على ان يكون ولد شاب مثلا قوي الاب بلغ من الكبر عاتيا. عموم كلام الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم هنا يقتضي ان يكون اختيار الامارة عائدا اليه. ولكن الذي حجب اعضاء الاسرة عن هذا الامر هو قول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. لما قال هذا الكلام كان لا بد عندما يقرر الامارة للاسرة ان تكون الامارة لمن؟ للزوج. نعم. والا لولا هذه الآية لنفذنا كلام رسول الله ولقلنا على أعضاء الأسرة أن يختاروا من بينهم أميرا. طيب لماذا يعني نص القرآن فيما يتعلق بالأسرة على إمارة البيت، ولماذا لم يترك المسألة طليقة مثل ما لو اجتمع جمع في سفر في مكان في نزهة في عمل في جامعة في لماذا لم يترك الأمر طليقا؟ أجاب القرآن قال: بما فضل الله بعضهم على بعض ولما أنفقوا من أموالهم. أجاب القرآن على ذلك. طيب ما معنى هذا؟ معنى ذلك أن الأسرة التي تقيم في دار من أعضاؤها؟ قلنا الزوج الزوجة الأولاد. يا ترى الإمارة ماذا تعني؟ الإمارة تعني حماية الأسرة من العدو، حماية الأسرة من اللص، حماية الأسرة من الانحراف والسوء الذي يمكن ان يتسبب اليها، حماية الاسرة اقتصاديا، حماية الاسرة اخلاقيا، نعم تربويا. هذه المهمات هي التي ينهض بها امير الجماعة في البيت. طيب من هو المؤهل لهذه الامارة؟ الرجل أم المرأة؟ هنا يجيب البيان الإلهي قائلا: بما فضل الله بعضهم على بعض. لاحظوا التفضيل هنا ليس تفضيلا دينيا بمعنى القرب من الله، يعني ليس معنى بما فضل الله بعضهم بما بعض أي بسبب أن الرجل أقرب إلى الله من المرأة. إياكم أن تفهموا هذا المعنى المغلوط. لا، قد تكون المرأة وما أكثر ما يكون ذلك أفضل من زوجها أضعاف المرأة، قد تكون، لكن على الرغم من ذلك الأولى بالإمارة الزوج الذي هو مسؤول وليس فاضلا. إذا قول الله بما فضل الله بعضهم على بعض لا يعني الأفضلية في القرب من الله، وإنما يعني الأفضلية في إدارة شؤون المنزل. هذه هي الأفضلية التي يعنيها بيان الله عز وجل. فيقول لنا نظرا إلى أن الرجل هو الأقدر على حماية الأسرة وعلى رعايتها من السوء من العدو وما أكثر الأعداء وأنواعه، من تسرب المشكلات، نظرا الى ان الرجل هو الاقدر على ذلك، ينبغي ان تكون القوامة له. هذا الذي يقرره الله في الواقع تقرره الفطرة، تقرره الفطرة الانسانية. وقد قرر كتاب الله عز وجل ان الاسلام هو دين الفطرة. نعم. قلت لكم أظن مرة تنزلها في غير المكان ده ما أذكر إن المرأة مفطورة على وزن يجعلها تبحث عن الرجل الذي تعيش هي في كنفه ولا تبحث عن الرجل الذي يعيش هو في كنفها. هذا شيء معروف لأنه عندما يخيب عملها وتجد نفسها أمام زوج ضعيف الشخصية عاطفي المزاج جدا جدا بحيث يحتاج هو إلى أن يعيش في كنفها هل تكون سعيدة؟ أبدا إطلاقا. إن كانت مسلمة إن كانت غير مسلمة ملحدة أيا كانت. وكم قرأنا للنساء كلام من هذا القبيل هذا شيء معروف. فإذا كانت المرأة إنما يسعدها الزوج الذي تعيش هي في كنفه ما معنى هذا الكلام؟ أن يسعدها الزوج يسعدها أن تركن إلى الزوج الذي يكون آمرا الذي تكون له قيادة في المنزل إليه. هذا معنى في كنفه أن تعيش في كنفه. هذه فطرة فطر الله عز وجل عليها نفسية كل من الرجل والمرأة ولا تبديل لفطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر الناس عليه. ثم الرجل فطره الله عز وجل على حب المظاهرة والوقوف في وجه الأخطار في حين أن المرأة ليست مهيئة لهذا كما تهيأ الرجل عندها قدرة بشكل ما على الوقوف في وجه الأخطار لكن لدى المقارنة بينها وبين الرجل طبعا الرجل أقدر على المغامرة وأقدر على الوقوف في وجه الأخطار وأقدر على أن يغامر بنفسه لا شك في هذا ولا أن. وهذا شيء درسناه في علم النفس التربوي وعلم النفس العام وقد قلت أكثر من مرة إيضاحا وبيانا للقرار الذي قضى به الله عز وجل وأنه هو ترجمان الفطرة الإنسانية. لو أن أسرة كانت قد استسلمت للرقاد في جبح الليل زوج وزوجة ولا أكثر وشعر الزوجان بأن كائنا ما يعبث بالباب يعبث بريتاج الباب في منتصف الليل او بعد منتصف الليل طبعا من يكون هذا الذي يعبث بالباب نفس سارق من الذي يهب من فراشه الزوج ام الزوج الزوج نعم الزوج هو الذي يهب من فراشه ويغامر ويخرج بينما زوجته تختبئ في ظله تختلف في زاوية من زوايا الدم. ولو أن قال السوق اقتضى أن تكون الزوجة وحدها في تلك الليلة في الدار وزوج غائب نعم فلا شك أنها تعيش في هلع ما نسيه ولا وأنها تعاني من مصيبة ومشكلة ما نسيها مصيبة ولا مشكلة ولعل مشكلة تقع بينها وبين زوجها بهذا السبب أين كنت ولماذا غادرت المنزل ألا تدري أن مهمتك أن تكون في المنزل كذا وكذا لقد حصل وربما ترفع دعوة عليك كما حصل هذا نعم في كثير من البلاد الغربية لا إسلاميين. طيب ماذا يعني ذلك؟ لأن يعني القيام بقطع النظر لو لم يقل الله وبذلك يقومون على النساء الواقع الفطري الذي فطر الله عليه كل من الرجل والمرأة ماذا يقول القيام لمن؟ القانون الفطري ماذا يقول؟ يقول القيام للرجل هذا هو الواقع نعم ونظرا الى ان الاسلام دين الفطرة فقد كان قرار الاسلام ترجمانا لهذه الفطرة. ومن ثم قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، يعني القوام ماذا تعني؟ الامر الذي يتحدث عنها رسول الله، يعني الاماره في الاسره والبيت تكون للرجل. نعم، لان الفطره هكذا تقتضي. وقرات كتابا لامراه المانيه طبيبه تتحدث فيها عن المراه وعلاقتها بالرجل وما الى ذلك. تقول النسية لا يعجبني، انما يعجبني الرجل البيض يعني الذي تكون قامته اطول مني وارفع راسي اليه لانظر اليه ويكون اقوى مني قوة واحب مني ذكاء. نعم، هكذا تقول عن نفسها كمثال للمرأة. نعم، وتقول انما يعجبني من الرجل ذاك الذي اشعر انني اعيش فيه كنفسه. طيب، هل هذا الكلام يعبر الا عن قول الله عز وجل ابي ذر قوامون على النساء؟ ولا يخطرن في البال كما قد يخطر في بال بعض التائهين او الجاهلين او الذين يحبون ان يعكروا الماء الصافي ليصطادوا به، لا يخطرن في البال ان القيامة هي قوام التسلط. ربما فهم من قول الله تعالى الرجال قوامون بالشدة وتعدي على النساء، تخيلوا انها قوام التسلط، قوام ظلم، قوام القهر. من قال هذا؟ هذا الاستنباط المسؤول عنه هو الجاهل الذي يحمل القرآن هذا الكلام. لا القرآن يحمل هذه الدلالة ولا رسول الله قال هذا الكلام. عندما نصل الى كلام رسول الله وفعله في علاقة ما بين الرجل والمرأة نجد ان القيامة لا تعني التسلط ابدا، لا تعني القهر ابدا، لا تعني الجبر والظلم ابدا. ما الدليل؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام قال وكرر النساء شقائق الرجال، ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم. اذا ينبغي ان تفهم معنى قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء على ذلك. ماذا الكلام؟ النساء شقائق الرجال، ما في شيء اسمه تسلط. لا، كذلك عندما قال خيركم خيركم لأهله، نفسق بين الرجال قوامون على النساء وقول رسول الله خيركم خيركم لأهله. لا معنى الرجال قوامون على النساء، اي الرجال هم الذين لهم الامرة التي تشعر المرأة انها تعيش فيه كنفسها. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، الذي يبين معنى القوامة ويفسرها ويبليها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقربكم مني المجالس يوم القيامة القفكم بأهله. هذا كلام عجيب، كلام يعني مهم جدا. اقربكم مني مجالس يوم القيامة القفكم مع أهله. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الكلام مرتين، مرة قال اقربكم مني المجالس يوم القيامة احاسنكم اخلاقا الذين لا يلفون ويؤلفون. نفس الكلام، لما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر اقربكم مني مجالس يوم القيامة او اقرب الناس مني مجالس يوم القيامة القفهم بأهله. ما معنى القفهم بأهله؟ يعني احسنهم اخلاقا. عندما يكون الرجل لطيفا مع اهله في داره سيكون من باب اولى لطيفا مع الناس في خارج الدار، لكن ليس كل ما كان الانسان لطيفا في خارج الدار يكون لطيفا في داخلها. بينما اذا كان دائما لطيفا في داخل الدار يكون اولى لطيفا في خارج الدار. نعم، طيب على ذلك هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم مفهم معنى قول الله تعالى أبي ذل قومنا على النساء، والله يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس منزل إليهم. فافهم القيامة على ضوء كلام رسول الله وسنته. انظر إلى القيامة التي كان يمارسها رسول الله في ذلك، هل كانت قيامة تسلط؟ هل كانت قيامة قهر؟ هل كانت قيامة جبر وظلم وإشفاء جليل؟ لا أبدا، بالعكس كان النبي صلى الله عليه وسلم ما من عمل تمارسه المرأة إلا ويشترك رسول الله ما في ذلك العمل ليكون خير عون لها في ذلك. وهذا شيء معروف قرأناه في شمال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، إذا هذه هي الحكمة من أن الله موضوع القيامة في الأسرة لم يتركها للانتخاب كما جعل القيامة في السفر للانتخاب، لا قرر وبادر فقال الرجال قوام أي إمارة ينبغي أن تكون إليهم، وقال بما فضل الله بعضهم على بعض هذا معنى التثبيت، أي جعل صاغ الله الرجل بحيث تكون المرأة في كنفه، ولم يذكر الرجل لم يخلق الرجل على أن يكون هو في كنف المرأة إذا أشكال، وليس معنى الأفضلية عند الله لا أبدا. نعم، ثم قال وبما أنفق من أموالهم، هذا سبب ثاني، سبب مو سبب واحد، سبب الأول لكن هذا السبب الثاني. السبب الثاني أن الرجل هو المنفق، والقانون الديني يقول من ينفق يشرف، من إليه الإنفاق يكون له الإشراف، والله عز وجل لأمر ما ولحكمة باهرة جعل الرجل هو الذي يكون مسؤولا عن الإنفاق على أهله، لأن قيامته للسبب الأول يقتضي أن يكون هو المنفق. عندما تكون الزوجة تعيش وتشعر أنها في كنف الزوج، من الذي يكون منفقا؟ الزوج. أرني صورة فقط وليست كاريكاتيرية لامرأة هي تنفق على الدار وهي التي تأتي بالمال وتنفقه على زوجها وعلى أولادها، ثم تكون هي التي تعيش في كنف الزوج، ما بيصير ما بيصير. لكن تكون هي إذا تنفق ما بتنفق، الزوج مسكين صار بقى دامر شخصيته صارت دامرة، وصارت المرأة هي التي تأمر وتنهى وتعلم وتبين وتقرر. طيب، فإذا استمر الأمر على هذا المنوال هل هذا الشأن يسعد المرأة؟ تتعفف من هذا الوضع تعفف كبير جدا. نعم، وتشعر بخيبة أملها. نعم، إذا تناسق الموضوع، السبب الأول يقتضي أن يكون المنفق هو الثاني، عفوا هو الرجل. نعم، ذلك وبما أنفقوا من أموالهم. بعض الجهال الأيام المغفلين السجج يقولون طيب في ذلك الوقت كانت المرأة ليست متحرية اقتصاديا، لذلك كان الرجل هو المنفق، لكن الآن أكثر النساء تحررن اقتصاديا، تشتغل تعمل تأتي بالمال كما يأتي الرجل. إذا لا يجب أن يستمر الأمر على ذلك المنوال، ينبغي أن تكون المرأة وقد تحررت اقتصاديا أن تكون هي المنفقة على نفسها وهي المنفقة على أولادها أيضا. تصوروا أيها الإخوة لو أن الأمر جرى على هذا المنوال، زوجة تشتغل نعم ورأيناها تأتي بمال كالذي يأتي به الزوج، وقلنا بناء على ذلك إذا ينبغي للزوجة أن تنفق هي أو أن يشترك الرجل والمرأة في الإنفاق. نعم، عندما نقول هذا الكلام فقد حطمنا السر الذي به سعادة الزوجين. شيئا فشيئا تخرج الزوجة من كنف الزوج ولم تعد هي في كنفه، وهي بحاجة إلى أن تشعر بسكن، سكن نفسي، سكن معنوي. هذا معنى الكنف. ليس معنى الكنف يعني القهر والإجبار أن تكون أسيرة، ماذا تفهمون؟ ما هذا معنى الكنف؟ كنف. الزوجة تقول أنا لا يسعدني إلا أن أعيش في كنف زوج، وإنما المعنى أن تشعر أن بحماية هذا الزوج، برحمة هذا الزوج، بحب هذا الزوج، تشعر بهذا المعنى. عندما تكون هي المنفقة شيئا فشيئا تخرج من هذا الكنف، وعندما تخرج من هذا الكنف ذهب المعنى الذي هو سر سعادة الزوجين، يذهب هذا المعنى، وتتسرب أسباب الشحناء، تتسرب أسباب البغضاء، تتسرب أسباب الخصومات. هذه حقيقة واقعة لا مجال للممارسة فيها. نعم، في حال واحد لا اشكال، اذا ظل القانون يلزم الزوج بالانفاق وجاءت الاخلاق الاسلاميه، الاخلاق بالقانون، جاءت الاخلاق الاسلاميه تهمس في اذن الزوجين، ام يعني تعطي شيئا من المال الذي اغدقه الله عليها لزوجها وان تعينه في رعاية الأسرة بشيء من مالها من منطلق أخلاقي لا من منطلق قانوني إلزامي، هذا شيء جيد جدا. في هذه الحالة لا إشكال، لأن الزوج يظل هو المنفق ويظل القانون يلزمه هو، ولكن الزوجة تقول والله أنا يعني إذا تقبلت مني هذه المعلومة البسيطة للأسرة نظرا إلى أن المال يأتي إلى وماذا سأصنع به، أرجو أن تتقبل مني هذا المبلغ إذا تضعه في ميزانية الأسرة ونفقاتها. هذا الوضع يزيد الرجل حبا لزوجته ويزيد الوسيلة قوة بينهما، لأن المسألة لم تأتي عن طريق القهر والإلزام القانوني، وإنما جاءت المسألة بدافع أخلاقي داخلي، بدافع حب، بدافع الحب هذا يزيد هذا السر الذي به سعادة الزوجين ألقا. هذه حقيقة لا إشكال فيها، والذي يخاصم في هذا الكلام دجال أو أحمق يا هكذا كلام واضح. نعم، ما الذي يحصل أيها الأخوة عندما تتحرر المرأة اقتصاديا وهي في ظل الحياة الزوجية؟ عندما تتحرر اقتصاديا وقيامة الزوج تنحسر بسبب هذه الظاهرة، الذي يحصل أن صلة ما بين الزوجين تبرد، ثم تبرد، ثم تتسرب أسباب الخصام، ثم تتزايد من جمال ذلك نسبة الطلاق. نسبة الطلاق، كنت في بلد عربي مجاور، كنا نتكلم في الأسرة الفقيرة عن موضوع الأسرة، حدثوني عن تمام نسبة الطلاق، قلت ما السبب؟ قال السبب أن كثيرات هن النساء اللائي تحررن اقتصاديا، لم تشعر المرأة أنها بحاجة إلى الزوج، المال موجود، المرتب موجود، لأي خلاف بسيط يقع بين الزوجين تشعر أنها ليست بحاجة إلى الزوج، المال موجود، تركل بقدمها الحياة الزوجية. طيب يا ترى ما ركلت بحياتها بقدمها الحياة الزوجية؟ يعني الزوجة تحب أن تكون في كنف الزوج كما قالت أستاذ تلك المرأة الألمانية، لماذا تركل؟ لاحظ السبب، وهذا لا يخفى يعني على الدقيق المبصر، لكن يخفى على المبصرين. عندما تحررت اقتصاديا، نعم، قمع الزوج بمالها وقال لها انا لست مسؤولا عن البيت، انا واياك سواء، تعالي اشتركي معي في الانفاق. فهمت معه في الانفاق. ما الذي حصل؟ الذي حصل انها لم تعد تشعر انها في كنف زوج تعيش في ظله وتسعد في رحمته وتشعر بالسكن النفسي الذي تحدث عنه الله عز وجل. هذا الكنف الذي كان هو كل سعادة زوجه انحسر شيئا فشيئا انحسر. لما انحسر لم تعد تشعر بحاجة الى هذا الزوج، اصبح ظله ثقيلا عليها. لماذا؟ هي ليست بحاجة الى ماله، لاحظوا النتيجة. ومن ثم لأقل خلاف بسيط تعبر عن المشاعر التي تتجمع بين جوانبها وتطلب الطلاق والفراق، نعم، وتنتهي الحياة الزوجية. نسبة انتهاء الطلاق ارتفعت في هذه البلد من جراء هذه الظاهرة. إذا التحرر الاقتصادي أسعد المرأة أم أشقاها؟ أشقاها. أنا لا أعني أن المرأة ما ينبغي أن يكون لها دخل، ينبغي أن يكون لها دخل من طريق شريك جيد جيد، ما أحسن هذا، جيد جدا. لكن لو أن الله أكرمها بدخل يبلغ الملايين، ما ينبغي أن يحمل ذلك المجتمع على أن تتحرر المرأة من زوجها اقتصاديا. ملايينها لها ويظل الرجل هو الذي ينفق عليها لتشعر بأنها تعيش في كنف زوج. نعم، أرادت أن تشترك من ناحية أخلاقية تشترك، لا عن طريق الإلزام. متى دخل الإلزام فسدت العلاقة الزوجية، فسدت يقينا. وأنا رأيت صور كثيرة لخلافات قامت ولم تقعد بين أزواج لهذا السبب. الزوج موظف وزوجه موظفين، الزوج طبعا قال لا، ما الذي يجعلني يعني انا المسؤول، انت ايضا مثلي، اذا ينبغي ان تشتركي معي في الانفاق. خالف امر الله وشرعه الانفاق على رجل. طيب نتيجه انا بقول ماشي الحال، يلا انا بدفع كل شيء، انا بيش الانفاق لازم تحط 3000 ليره وانا بحط مجيء بيش، وهكذا كل شهرين ثلاثه بيتخانقوا بيحطوا الحسابات، انا دافع اكثر بكثير، انا دفعت حق كذا كذا، حق للاطفال احطهم على الطبيب، اشتريت لهم ادويه علاجات، اجرت البيت مدري قديش كذا. الزوج بيتحدث عن انفاقات الخفيه اللي هي ما عم تعرفها، الزوجه بتتحدث عن نفقه، بعدين تنقلع شراره الخصام، تتحول المسألة من نقاش عادي إلى توتر عصبي إلى صدام، ويتكرر الصدام مرة مثل مرة، ثم إن هذا الأمر ينتهي بالطلاق. أنا عشت هذه الظاهرة مع كثير من الناس ودعيت لكي أصلح بين أزواج، ما استطعت، لأن قانون الله سبحانه وتعالى لم ينفذ. ما أحضرت الأنفس الشر، لكن لو أن الزوجة بدافع من أخلاقها كانت تقدم ما تفيد للزوج لكي يكون هذا المقدار عينا له في الإنفاق دون إلزام بدافع داخلي، لكانت هذه الظاهرة سببا من أسباب تمكن الأسرة، وكانت سببا يزيد وشيجة الحب والألفة بين الزوجين. ومع ذلك هذا الكلام لا يعقله إلا الذين عرفوا أن دين الله سبحانه وتعالى هو صمام الأمان في المجتمعات، وهو ضمانة سعادة الأسرة، وهو ضمانة سعادة الزوجة قبل سعادة الزوج. نعم، اذا الامارة ينبغي ان تتحقق في كل مجتمع صغرى او كبر، والامارة دائما تكون بالانتخاب، يعني من الديمقراطية لكن شورى نقول الا فيما يتعلق بالحياة الزوجية. فالباري عز وجل اخذ زمام المبادرة منا وقال الرجال هم الذين ينبغي ان تكون لهم امرأة في المنزل، لكنه امر المصطفى صلى الله عليه وسلم ان يبين لنا معنى الامره. ليست امر التسلط، ليست امر الظلم، ليست امر القهر، وانما هي امره رعايه وحنان وتدبير. نعم. مثل هذا الكلام ربما يعني ياتي من يقول لنا من الرجال، انت تتحدث عن مهمه الرجل في اماره الاسره لطفا وحمايه ورعايه وما الى ذلك، لكن ماذا عن المراه التي تخرج عن نطاق النهج الاسلامي في خلقها وفي التزامها وسلوكها وفي طاعه زوجها؟ نعم. طيب، صحيح النبي عليه الصلاه والسلام قال خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي، النساء شقائق الرجال، لكن اخي لما تكون زوجه خارج عن هذا النهج كمان لازم نعالج الموقف. مظبوط، الباري عز وجل تحدث عن نشوز المرأة، لكن النشوز عائق، حالة مرضية. الأصل هذا، طالما كانت العافية الأخلاقية السلوكية موجودة في الأسرة هذا هو النهج. خيركم خيركم لأهلي، النساء شقائق الرجال، استوصوا النساء خيرا إلى آخر ما هنالك. لكن عندما يتسرب مرض، مرض الجسم مثل مرض الاخلاق، نعم، في هذه الحاله نهرع للدواء، والدواء الذي نهرع اليه للجسم يوجد مثله نهرع اليه ايضا للسجود السلوكي والاخلاقي. لكن هذا ايضا له منهجه وله نظامه وله ضوابطه. هنالك نصح، ما ينبغي ان نزيد على النصح أبدا، والنصح بطريقة محددة بطريقة لطيفة بطريقة تنبي عن حب، ما نفع النصح بعد أن استنفذنا كل الوسائل. لم تلق إلى المرحلة الثانية، الهجر في المرجع لأحد التعبير القرآني، لم هجر في الكلام، أي في النساء للزوج أن يتخذ لنفسه مرجعا مستقلا، لكن أثناء النهار الكلام ينبغي أن يكون تماما حديث كالعادة، وهذا الهجر أشبه بالدعابة منه بالقطيعة، بل هو هجر يعني يوجب الطرفين إلى إنهاء الخصام. طيب، استمر هذا أيضا حينا من الزمن ولم يشير. إذا هذه المرأة تعاني من شذوذ غريب، وقل من يكون بهذا الشكل. إذا وصلت المسألة إلى الحد البعيد البعيد بعد المعالجات التي لم تجدي، أذن الله سبحانه وتعالى لزوجه أن يخيف هذا الدار. ظلم 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 محددة. قيل لي طيب لماذا، نعم إحداهن فتحت التليفون للإذاعة مرة، لماذا لم يجد الشارع أن تضرب الزوجة زوجها أيضا عند شذوذه؟ أنا قلت أقول مرة أخرى، أتمنى لو أن هؤلاء الذين يقولون ألسنتها في حق الإسلام أطالوا عقولهم قبل ذلك في فهمه، لو أنه فهم الإسلام ثم أطالوا ألسنتهم والله لكان هذا شيء متناسق. أما أن تقصر عقولهم عن تعلم الإسلام وفهمه ثم تجلس لواحد منهم أو الواحد ثم تطرح هذا السؤال، والله انه لسؤال سمج وثقيل جدا جدا، ينبئ عن ثاني ثقل في الدم، وينبئ عن يعني جميل ثقيل ثقيل، كل واحد منكم استطيع انه يفهم. علم الاسلام، ان لم تستطع ان تفهم جوابا يلزم تعال اليك. قلت لهذه السائله عن التلفزيون، قلت لو علم الله عز وجل أن ضربها له يحل المشكلة ويخبرها ويخبره بهذا الضرب لسلطانها لشرع ذلك، ولكن الله علم وهو الذي فطر الرجل على طبيعة الرجولة والفطولة، وفطر المرأة على الأنوثة واللطف. نعم، علم أنها لو أمسكت بالعصا وراحت تهوي عليه ضربا كما أجاز الله ذلك بحدود معين وفي نهاية معالجه، علم الله أنها لو فعلت ذلك لتحول هذا الرجل إلى وحش يتفجر منه ما يشبه الثعبان ولم أقض عليها ربما ليهلك. أصحيح ماذا؟ لا. تي زوجته تضربه وهي يسكت؟ مستحيل. أكيد بإخلاءها بدوثلها. فكانت حكمة الشارع ورحمته بالمرأة تقتضيان أن يقول لها: أما وقد آذات زوجك بهذا الأمر فأمامك القضاء، ارفعي أمرك إلى القاضي وحدثيه عن نشوزه وشذوذه في هذا الأمر، وأنا آمره بأن يؤدب هذا الزوج على يد القاضي ضربًا لمقتضى الأمر الضرب، وحبسًا لمقتضى الأمر الحبس، وتأديبًا تشنيعًا بالكلام من الزجر لمقتضى الأمر ذلك. واجلسي أنت على عرشك ولك خادم يربي زوجك عنك. والله أيهما أكرم للمرأة؟ أيهما؟ أخبريني، هل هنالك من يرتاب في هذا؟ قلت لا. هل لك اعتراض على هذا الكلام؟ سكتت وأنت المكالمة. هذا ديننا، هذا إسلامنا، لكن نحن نغتى من شيء واحد، أننا لا نريد أن نتعلم الإسلام، نتعلم كل شيء إلا الدين الذي فطرنا الله من أجله. نتعلم رياضة، لو أننا أنفقنا ربع خلص الوقت الذي ننفقه في المباريات الرياضية وما إلى ذلك فيما يتعلق بفهم هذا الدين، والله لكفانا ذلك صبرا لأن نرفع رؤوسنا وعقولنا عالية بهذا الدين. لو أننا أنفقنا خمس ما ننفقه من وقت بعلوم دنيوية أخرى ينبغي أن نتعلمها، لكن أيضا الله إلى جانبها في أي درجة شرطة ديننا. إذا لم أطرحت هذه الأسئلة، لكن لو أنني سألت هذه المرأة الفتاة التي سألتني ماذا تعلمين عن أركان الصلاة؟ لا لا تعلم. ماذا تعلمين عن الأمور الدين؟ لا تعلم. نعم. أختم مثل هذه القصة يا أخوانا، لما سأل فريدا رن التليفون عندي، رفعت السماعة، قال لي قائل لا أعرفه، أريد أن أسألك أربع أسئلة. قلت له تفضل. قال السؤال الأول: من هو الذي طاف حول الكعبة ولا روح له وليس من الجن ولا من الإنس؟ قلت له والله لا أعلم، لكنني أريد أن أسألك أنا أيضا بهذه المناسبة، ما هي أركان الصلاة؟ قال أركان الصلاة؟ نعم. قال لا أعلم. في أغلق من هذا الإنسان؟ في أغلق من السؤال؟ قلت له لقد خلقك الله عز وجل لهذا الدين، ولا أدري كم سنك اليوم وكم بقي لك من العمر فوق الأرض، وأنت لا تعلم شيئا عن الصلاة التي خلقك من أجلها، ولو عشت عمر الدار كله وأوقفك الله بين يديك لم تعرف عن هذا الذي تسألني عنه. فهذه هي المشكلة. الحمد لله رب العالمين.